السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس العلمي في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 340,000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في يوم الثلاثاء 13 من شهر رمضان لسنة 44,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر أبريل لسنة 23,200 ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن الآن في المجلس 24 من في قراءة هذا الكتاب، سأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا لنا جميعا. وصلنا إلى أحكام الإمامة. نعم، في طبعا ضاحية الصديق مسجد خالد أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: شروط الإمام خمسة: أن يحسن الفاتحة والتشهد، الذكورية إذا كان المأموم ذكرا، البلوغ في الفرض إذا كان المأموم بالغا، أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم، أن ينوي الإمام الإمامة عند تكبيرة الإحرام.
أعدها
كاملة. أن ينوي الإمام الإمامة.
لا، كلها.
الأول: أن يحسن الفاتحة والتشهد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شروط الإمام، يعني حتى يكون إماما لابد أن يحسن الفاتحة والتشهد، لأن الفاتحة ركن خاصة في الجهرية. عندما يقرأ الفاتحة على المذهب كما سيأتينا هو يتحمل عن المأموم، فإذا كان لا يحسن الفاتحة ما يتحملها عن المأموم، فبطلت صلاته وبطلت صلاة المأموم. فإذا لابد أن يحسن الفاتحة، فاتحة الكتاب سورة الفاتحة لابد أن يحسنها، يحسن قراءتها. والتشهد كذلك، لأن التشهد ركن، والمقصود بالتشهد هنا التشهد الثاني، التشهد الأخير الذي بعده سلام، التشهد أيضا لابد أن يحسنه، لأنهما ركنان كما قلنا. ولا يجوز أن يؤم من لا يحسن الفاتحة ومن لا يحسن التشهد، لا يجوز له أن يؤم أحدا إلا مثله، يعني واحد مثله أيضا لا يحسن الفاتحة، اثنين ما يحسن الفاتحة، واحد يؤم الثاني ما في مشكلة، أو واحد لا يحسن التشهد. أما واحد يحسن الفاتحة يؤمه واحد لا يحسن الفاتحة، لا يجوز، لا يجوز، لأن بصلاته باطلة إذا كان لا يحسن الفاتحة إذا أما إنسانا يحسن الفاتحة، إلا إذا كان عاجز عنها ولا يستطيع فهن تصح صلاته لكن لا تصح إمامته إلا بمثله، من كان مثل حاله. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنها تصح بشرط أن يقرأ المأموم، يعني سواء في السرية أو الجهرية، لأنه لا يتحمل عنه، إذا قرأ المأموم الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية صحت صلاته. وهذا الأمر الآن يعني موجود للأسف، يعني أحيانا تصلي خلف واحد يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة، يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة، يعني يقول الحمد لله رب العالمين بدل الحمد لله رب العالمين، مثلا يقول الرحمن الرحيم هي الرحماني الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد، يقول إياك، ما يشدد الياء إياك ما يشددها، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أو يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما يقول ولا الضالين ويقول مغضوب ما يقول مغضوب، هذه كلها لحن جلي، لحن واضح. فهذا إذا كان يلحن لحنا جليا لا يجوز له أن يكون إماما، إذا كان يلحن لحنا جليا لا يجوز له أن يكون إماما. وكثير من أهل العلم يبطلون صلاته أصلا، خاصة في إذا تغير المعنى مثل صراط الذين أنعمت، يقول بدل أنعمت، لأن المنعم هو الله، لما يقول أنعمت كأنه هو المنعم الشخص الذي يقرأ، تغير الفاعل تغير. كذلك إياك نعبد وإياك نستعين، تشديد الياء. إذا ما شدد الياء قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك الشمس، يعني كان يقول الشمس نعبد والشمس نستعين، وإنما إياك أي يا الله. غير المغضوب عليهم يمكن ما يتأثر المعنى، لكن ولا الضالين يتأثر المعنى. لما يقول ولا الضالين بالضاء، ولا الضالين غير ولا الضالين، ضالين ضايعين، لكن ضالين قاعدين مكانهم، ضل في مكانه يعني قاعد في مكانه، لكن ضل ضل يعني ضاع، وهذا هو المقصود هنا، الضلال وليس الظلال. الله سبحانه يقول إن المتقين في ظلال وعيون، فالضلال غير الظلال وغير الظلال. فالقصد إن إذا كان لا يحسن القراءة ما يصير إمام، ما يصير إمام. ولو قدر صليت خلف واحد يعني يقرأ بهذه الطريقة، يعني مرة ثانية لا تصلي وراء، هذا أول شيء. ثاني شيء، الأصل في بداية الصلاة لا يقدم إلا من يحسن القراءة. الأمر الثالث، لابد أنت تقرأ بعد الفاتحة، حتى لو في الجهرية أو في السرية أنت تكون قريت. إذا ما قريت ما يتحمل عنك وتبطل صلاتك، فينتبه الإنسان لهذه القضية. نعم.
الثاني، الذكورية إذا كان المأموم ذكرا،
يعني لا يخلو المأموم إما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى. إذا كان المأموم أنثى ممكن مرة تصلي بحريم، ما في مشكلة، امرأة تصلي إماما بالنساء كأم ورقة في زمن النبي كانت تأم النساء، لكن مرة تصلي في الرجال لا، ما يصير مرة تصلي في الرجال، حتى لو زوجها، حتى لو أبوها، حتى لو أخوها، حتى لو عيالها. المرأة لا تكون إماما، الإمام لابد أن يكون رجلا، ويشترط الذكورية إذا كان المأموم ذكرا، أما إذا كان المأموم أنثى فالأمر واسع في هذا. نعم.
الثالث، البلوغ في الفرض إذا كان المأموم بالغا.
نعم، هذه المسألة أن ما يصلي الطفل الصغير إماما بالرجل الكبير، الطفل الصغير غير البالغ يعني المميز، أبو 7 سنين 8 سنين 9 سنين قبل البلوغ ما يصير إمام، وإنما يكون مأموما، والإمام لابد أن يكون بالغ، إلا طفل مع أطفال يصلي فيهم كيف، لكن ما يصلي ببالغين، ما يصلي ببالغين الطفل الصغير إلا النافلة، النافلة أمرها أسهل. وجاء عن الإمام أحمد قول آخر أنه يجوز إذا ما كان في أحد يصلح أن يكون إماما يجوز، لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يأم قومه وله 7 سنوات، لأن كانوا دخلوا في الإسلام الآن، هو الوحيد اللي حافظ فاتحة وقرآن وكذا، فكانوا يقدمونه، لأن هذا يقول ضرورة هنا ما في غيره، فكان يأم قومه. نعم.
الرابع، أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم.
نعم، يعني أنت لما تصلي خلف إمام واحد من اثنين، إذا كانت صلاة باطلة واحد من اثنين، إما أنك تدري وإما أنك ما تدري، ما تدري كان يكون الإمام مثلا ناسي يتوضأ وأنت ما تدري عنه وصلى فيك عقب الصلاة، قالك والله أنت صدق صليت بدون وضوء، صلاتك أنت صحيحة، انتهى الأمر. لكن إذا بطلت صلاة الإمام وطلع من الصلاة كذلك، يا تكملون فرادة واحد بروحه، يا يتقدم واحد يصلي إمام مكان الإمام. لكن في حالة أن لو الإمام بطلت صلاته أو تذكر أنه مو على وضوء وكمل الصلاة، استحى ما يعرف يتصرف، يعني مو إمام راتب، إمام بين الناس وهذا، وقال أكمل وبعدين أنا أتوضأ وعيد الصلاة، فشل الحين أطلع قدامهم شو يقولون كذا، وكمل الصلاة مثلا، فأنت في حالتين هنا، أما أنك تكون دريت أن انتقض وضوءه، وإما أن تكون ما دريت. إذا ما دريت صلاتك صحيحة، إذا دريت هو استحى وأنت بعد استحيت كلكم تعيدون الصلاة وتستغفرون الله وتتوبون إليه. فهنا إذا علم المأموم ببطلان صلاة إمامه لا يجوز أن يأتم به، إذا علم المأموم ببطلان صلاة إمامه لا يجوز أن يصلي خلفه. يعني أعطيكم مثال يكون واضح إن شاء الله تعالى، لو مجموعة من الشباب طالعين البر ولا البحر ولا مسافرين ولا اللي يكون أو بالبيت اللي يكون، صلوا مع بعض، وهذا شاف أخوه أو اللي بيصلي فيه إمام شايفه قبلها، دش الحمام توضى قضى حاجته أو أخرج صوتا أو ريحا اللي يكون، المهم أن وضوءه انتقض، طيب ثم أقيمت صلاة تقدم صلى فيهم ناسي، لكن هذا مو ناسي، هذا يدري أنه مو متوضي، فما يجوز يأتم به لأنه يعلم بطلانه صلاته، فلا يجوز أن يأتم بمن علم بطلانه صلاته. نعم.
الخامس، أن ينوي الإمام الإمامة عند تكبيرة الإحرام.
وهذه مسألة مهمة جدا، اللي يجون يصلون واحد يلقى تصلي الحالة يجي صف معاه يصير مأموم وهذا إمام، أو أن يشوف اللي يقضون صلاتهم مثلا بعد ما سلم الإمام واحد يجب واحد يصف وراء يخلي إمام من جديد، على مذهب ما يصح، مذهب أحمد ما يصير، لازم يكون هو نوى الإمامة، لابد يكون نوى الإمام، إن لم ينوي الإمامة ما يصير تصف جنبه وتكمل الصلاة معه، وذاك إنسان لا يصف مع إنسان. هذا قول الثاني غير المذهب أنه تصح، لكن الأولى إنسان ما يفعل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: شروط المأموم أربعة. الأول، ألا يتقدم على إمامه.
نعم، في المكان ما يصير يتقدم على إمامه. الآن إحنا مكان الإمام هنا، ما يصير مأموم يصلي هنا، ما يتقدم، ما يكون أمام الإمام، يتقدم عليه في المكان. لابد المأمومين كلهم يكونون خلف الإمام، لابد أن يكون المأمومون كلهم خلف الإمام ولا يكونون أمامه. هذه مسألة مهمة جدا، تصير مرات أحيانا مصليات النساء، مصليات النساء لو فرض هذا مصلى النساء فوق مثلا عندنا، لو الإمام صلى بالخلف هناك آخر صفين صلى الإمام والنساء كنا متقدمات عليه، ما تصح صلاتهن، لابد أن يكون المأموم خلف الإمام، ولا كيف يكون مأموما معه؟ فدائما المأموم يكون خلف الإمام لا يكون متقدما عليه. نعم.
الثاني، أن يرى الإمام أو من وراءه إذا كان الإمام بالمسجد.
أو من وراءه.
أو من وراءه.
من
وراءه. الثاني، أن يرى الإمام أو من وراءه إذا كان الإمام بالمسجد والمأموم خارجه، وألا يكون بينهما طريق مسلوكة أو نهر تجري فيه السفن.
نعم. أنت إذا أتميت بالإمام واحدة من الثنتين، إما أن تكون معه في المسجد وإما أن تكون خارج المسجد. إذا كنت معه في المسجد لا يشترط اتصال الصفوف، لا يشترط اتصال الصفوف، يعني في هذا المسجد مثلا هذا الإمام صلى هنا وخلفه الصف الأول الصف الثاني، بعدين في ثلاثة أربعة مصلين الصف الأخير منك، يعني بينه وبين الإمام يمكن أكثر من 10 أمتار أو قريب من ذلك. طيب، فهذه المسافة هذه لا تبطل الصلاة، صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه ما زال داخل المسجد. لكن لو صلى الإمام هنا وخلفه صف صفين ثلاثة أربعة صلوا خارج المسجد تابعين للإمام، ما تصح صلاتهم كمأمومين مع الإمام لأنهم خارج المسجد. متى تصح؟ إذا امتلأ المسجد، إذا امتلأ المسجد وما في مجال يدخلون المسجد، هنا الذي يصلي خارج المسجد يعتبر مؤتما بالإمام. أما أن يصلي خارج المسجد والمسجد فيه مكان، قالوا فلا تصح، لا يصح اتمامه بالإمام، يعتبر صلى منفردا، يعتبر صلى منفردا لا مؤتما بالإمام. ومن هذه المسألة اللي يصلون بالفنادق عند الحرم مثلا، الآن إذا كان الحرم ممتلئا، المسجد ممتلئا وما في مجال تروح هنا، تعتبر وانت صليت في هذا الفندق اللي مقابل الحرم وتسمع صوت الإمام وتتبعه صلاتك صحيحة مع الإمام. لكن إذا كان الحرم في مكان وانت بس لأنه هني أبرد أريح، بدل ما تأخذ لك مشوار مالك خلق تروح، أي سبب من الأسباب، تعتبر منفرد، صلاتك منفرد لست مع الإمام. فهي بحسب امتلاء المسجد وعدم امتلائه. وإلا كان إنسان من هنا يفتح التلفزيون على هو مباشر مع الحرم ويصلي ويقول أنا متابع للحرم، ما يصلح هذا أبدا. فلا بد أن يكون الإنسان إما في المسجد أو يكون المسجد ممتلئا ويكون هو يعني قريبا من المسجد بحيث أنه يكون متابعا للإمام في هذه الصلاة. نعم.
الثالث، أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام.
نعم، أن ينوي الاقتداء بالإمام، إذا ما نوى الاقتداء بالإمام صلى منفرد نوى الانفراد فلا يعتبر مأموما. نعم.
الرابع ألا يسبق الإمام ولا يتأخر عنه بركوع أو سجود أو بركنين. أما تكبيرة الإحرام فيشترط أن يأتي بها بعد الإمام، والأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن وافقه فيها أو في السلام كره.
نعم، يعني الحال المأموم مع الإمام على أربعة أنواع. المأموم مع الإمام على أربعة أنواع: إما أن يسبقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتأخر عنه. يعني هذه أحوال المأموم مع الإمام: مسابقة، موافقة، متابعة، تأخير. هذه أحوال المأموم مع الإمام. أما المسابقة يكبر قبل الإمام، يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، عجل، هذا ما تصح صلاته، لا يجوز له أن يصلي يسبق الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وفي هذا الصحيحين، وفي رواية خارج الصحيحين: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع. ولما صار إمام وهذا ما صار إماما وما صار هذا مأموما. فالأصل أن أفعال المأموم تأتي بعد أفعال الإمام، فالمسابقة لا تجوز، مسابقة المأموم لا تجوز بالأفعال، لابد أن تكون أفعاله بعد الإمام، لا يسبقه. طيب لو سبقه، له حالتان: إذا سبقه متعمدا بطلت صلاته، سبقه متعمدا بطلت صلاته. أما إذا سبقه وهما سرحانا، يعني أحيانا مأموم قاعد يصلي خلف الإمام مغمض، ممكن غمض، سويتها ما غمضت ولا مرة؟ طيب لو غمض وجاء واحد متأخر، مثلا بعض الناس متأخر، الله أكبر، كبر بصوت مرتفع، يظن إيش؟ يظن هذا تكبير الإمام، فركع الأخ لوحده، ثم انتبه أن لا، ما حد راكع، وأن التكبير هذا ليس من الإمام، هذا هنا سبق الإمام لكنه إيش؟ سرحانا ليس متعمدا. طيب ماذا يفعل؟ قبل ما يرفع الإمام ركع صج الحين، لأن حزت الركوع هو، فركع الإمام، خلاص ركعت بعد شو أسوي؟ إذا قال ركعت بعد شو أسوي بطلت صلاته. طيب شو الحل؟ يرفع وبعدين يركع مرة ثانية، بحيث تكون ركعته إيش؟ بعد الإمام. لابد أن يرفع ثم يركع مرة ثانية حتى يكون ركوعه بعد الإمام. إذن لا تجوز المسابقة في الأفعال، لأن أركان الصلاة أقوال وأفعال. مر بنا أن أركان الصلاة أقوال وأفعال، الأقوال أربع والأفعال يعني مختلف فيها، لكن على كل حال المشهور أنها 12 ركنا. أركان الأقوال أربعة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد، التسليم. هذه الأقوال. قراءة الفاتحة والتشهد يمكن أن تقرأ قبل الإمام، ما في مشكلة، لو قرأت الفاتحة قبل الإمام ما يضر، لأن غير مرتبطة بالإمام. كذلك لو قرأت التشهد قبل الإمام ما يضر، أفضل، لأن ما تسمع الإمام بالتشهد، جلس على ما قعد ريح شوي، بدأ التحيات، أنت وين وصلت؟ اللهم صل على محمد آل محمد، ما يضر. كذلك لو قرأت الفاتحة قبله ما يضر، لكن لا تكبر للإحرام قبله ولا تسلم قبله. الإحرام والتسليم أمر آخر، لكن الفاتحة والتشهد وإن كان ركنين إلا إنه لو سبق المأموم الإمام في قراءة الفاتحة وفي التشهد فإن هذا لا يضر. إذن هذه المسابقة. الحالة الثانية وهي الموافقة، أن يوافق المأموم الإمام، يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، يرفع معه، مع حركة الإمام بالضبط. فهنا إذا وافق الإمام يكره ولا تبطل الصلاة، إلا في تكبيرة الإحرام. تكبيرة لازم عقبه، لازم بعده، لا يصلح معه. إذن تكبيرة الإحرام لا يجوز قبله ولا يجوز معه، لأن إذا كبر معه ما صار مؤتما به، ما صار مؤتما به. لكن إذا كبر الإحرام معه لكن من عجلته يركع مع الإمام، يرفع مع الإمام، يسجد مع الإمام، والأصل أنه يتابع الإمام، لكن هذا في عجلة فيبادر مع الإمام، هذا يكره وصلاته صحيحة، وهذه تسمى الموافقة. حتى التسليم لو سلم مع الإمام أيضا صلاته صحيحة. الحالة الثالثة المتابعة، يكبر بعد الإمام مباشرة، يركع بعد الإمام مباشرة، ما يتأخر عنه. هذه السنة، هذه السنة أن يتابع الإمام، أن يتابع الإمام، هذه السنة. متى ينتهي الإمام من الركوع يركع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أحد منا يثني ظهره حتى تمس جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض، مجرد ثني الظهر ما يثني ظهره حتى تمس جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض. أنا أذكر صليت خلف إمام مسكين كان كبير، توفي الله يرحمه، كان كبيرا في السن وحركته ثقيلة، فيقول الله أكبر عند الميكروفون وعلى ما ينزل. أنا أذكر كان صلي خلفه الصف، أنا بالصف الأول، الصف الأول تقريبا ثلاثة أربعة مساجدين، والإمام لحين ما وصل مسكين يعني على راحته، ما هو سجده والناس خلصوا. هذا غلط، أنت تعرف الإمام حركته ثقيلة، لا تتحرك لين يحوش الأرض، لما تمس جبهته الأرض ابدأ أنت تتحرك. واحد يقول طيب أنا على ما أبدأ أتحرك له رفع، هنا ينبه الإمام، يقال له انتبه الناس اللي وراك ترى يعرفون السنة، لا تستعجل، إذا سجدت أعطي السجود حقه حتى يسجد الناس خلفك وهكذا. إذن هذه تسمى المتابعة، والمتابعة هي السنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة الرابعة هي التأخير، أن يتأخر عن إمامه. بعض الناس يحب يتأخر خاصة في السجدة الأخيرة، يقول أبدعو أبستمر أدعو، يمكن أنت تكون خلصت نصف التشهد هو للحين ساجد. بعضهم في الركوع الإمام يكون ركع بيرفع الإمام هو يلا توه يركع، أحيانا بعد حتى يمكن يكون الإمام رفعه بعد للحين ما ركع، يتأخر على الإمام. كذلك التأخر لا يجوز، الأصل المتابعة، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، لا يتأخر عنه. وذلك يقول إن تأخر عنه في مقدار ركنين بطلت الركعة، إذا تأخر عن مقدار ركنين بطل الركعة. يعني يقرأ الفاتحة، ركع الإمام وهذا بعده ما ركع، رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده، إذن الركن الأول إيش؟ الركوع، هو تأخر عنه رفع الإمام، هذا دخل في الركن الثاني، وهذا للحين واقف يقول تبطل الركعة. يعني إذا سلم الإمام يأتي بركعة جديدة، لأن هذه الركعة التي كان فيها مع الإمام بطلت، لأن تعداها الإمام بركنين وهو ما تحرك، ما تحرك من مكانه. فهنا إذا سبقك الإمام بركنين فإنك تأتي بركعة بدل هذه الركعة التي صليتها مع الإمام. أما إذا فاتك بركن تدركه تتبعه حتى لو تأخرت، لكن غلط اللي سويته، يعني تأخرك غلط. القصد أن الإنسان لا يتأخر عن إمامه، إذن لا يسابق لا يوافق لا يتأخر، ماذا يفعل؟ يتابع، هذه السنة. الآن أعد قراءة الرابع.
الرابع ألا يسبق الإمام ولا يتأخر عنه بركوع أو سجود أو بركنين. أما تكبيرة الإحرام فيشترط أن يأتي بها بعد الإمام،
يعني لا موافقة ولا مسابقة. نعم.
والأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد الإمام،
هذه المتابعة،
وإن وافقه فيها أو في السلام كره،
هذه الموافقة اللي قلنا يكره أن يفعل هذه الأشياء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم ثمانية: قراءة الفاتحة.
نعم، هذه أشياء يتحملها الإمام عن المأموم. أول هو قراءة الفاتحة. الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، فاتحة ركن. الإمام هل يتحملها عن المأموم أو لا يتحملها؟ على مذهب أحمد يتحملها الإمام عن المأموم في السرية والجهرية، يتحملها الإمام عن المأموم في السرية والجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فأنت سواء صليت صلاة سرية صلاة جهرية، الإمام يتحمل عنك الفاتحة. ودليل من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، ودليل أنه إذا جئت المسجد متأخرا والإمام يعني انتهى من الفاتحة وركع، خاصة خلينا نقول الثالثة أو الرابعة، جئت والإمام راكع، فهنا تركع وتعد لك ركعة. قالوا: طيب ما قرأت الفاتحة وهي ركن؟ قال: تحملها عنك الإمام، تحملها عنك الإمام. فعلى مذهب أحمد أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية. والقول الثاني في مذهب أحمد يتحملها في الجهرية فقط، في الجهرية فقط، أما في السرية يجب على المأموم أن يقرأ، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ في السرية. مذهب مالك قولان أيضا كمذهب أحمد، والشافعي هو الوحيد الذي يرى أن الإمام لا يتحمل على المأموم الفاتحة لا في السرية ولا في جهرية. لكن على كل حال نحن الآن ندرس مذهب أحمد رحمه الله تعالى، والمشهور في مذهب أحمد أن الإمام يتحمل على المأموم السرية والجهرية. نعم.
الثاني: سجود السهو إذا دخل معه في الركعة الأولى.
نعم، إذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة في الركعة الأولى، يعني أدركت الركعة الأولى، فلو سهيت أنت في صلاتك يتحمل عنك الإمام ذلك. نعم.
الثالث: سجود التلاوة إذا أتى بها المأموم.
نعم، لو قدر أنك مأموم في صلاة سرية مثلا الظهر أو العصر، في الركعة الأولى والركعة الثانية أنك تقرأ الفاتحة تقرأ سورة، أفرض قرأت سورة فيها سجدة تلاوة، ما تسجد للتلاوة لأنك مأموم، ما تسجد للتلاوة، والإمام يتحمل عنك هذا السجود، يتحمل عنك هذا السجود. نعم.
الرابع: السترة.
السترة كذلك ورد في سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذه قاعدة وليست حديثا، ورويت حديثا لكنه ضعيف جدا. سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذه قاعدة عند أهل العلم وليست حديثا، كثير من الناس يرويها كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي قاعدة عند أهل العلم أنه لا يحتاج كل مأموم أن يضع له سترة في الصلاة، ولكن تكفيهم كلهم سترة الإمام. نعم.
الخامس: دعاء القنوت.
القنوت اللي هو الدعاء، من السنة الإنسان يدعو دعاء القنوت في الوتر، أنه يقول، أو في حتى صلوات يعني اللي فيها النوازل، قنوت النوازل، الإمام لما يدعو مثلا في القنوت الوتر: اللهم اهدنا فيما هديت، أنت ما تدعو، أنت بس تقول آمين، صحيح؟ يتحمل عنك الدعاء، فكأنك دعيت، كأنك دعوت، والإمام يتحمل عنك هذا الدعاء، هو الذي دعا فيتحمل عنك هذا الدعاء بقولك آمين. نعم.
السادس: التشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة في رباعية.
إذا سبق
سبق
إيه؟
السادس: التشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة في رباعية.
نعم، التشهد الأول يتحمله عنك الإمام كذلك، إذا فاتتك ركعة أو أكثر يتحمل عنك الإمام سجود جلوس التشهد الأول، لأنك إذا جئت في الركعة الثانية طافتك الركعة الأولى وجئت الإمام في الركعة الثانية فأنت تعتبرها الأولى لك، وهي بالنسبة للإمام الثانية، الآن بدأت معه هو في الثانية وأنت في الأولى، فسيجلس التشهد، أنت تجلس معه لكن ما عندك تشهد أنت الحين ركعة الأولى، ثم يقوم للثالثة وأنت تقوم معه للثالثة، أنت تقوم للثانية الآن، والإمام يقوم للثالثة أنت تقوم للثانية، إذا خلص من ثالثة سيقف، سيجلس ولا يقف؟ سيقف، إذا كانت العصر أو الظهر أو العشاء سيقف، أنت عندك تشهد أول، ما تشهد التشهد الأول، تقوم معه يتحمل عنك، يتحمل عنك التشهد الأول إذا سبقت بركعة. نعم.
الشرط السابع: سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا قرأ الإمام سرا.
قلت الشرط
الأشياء نعم الشيء
مشرف
أسأل الله إليك
الأمر السابع
الشيء السابع شهنا ولا السابع على طول
إيه؟
السابع سجود التلاوة في الصلاة سرية إذا قرأ الإمام سرا.
نعم سجود التلاوة في الصلاة السرية أيضا يتحملها عنك الإمام إذا هو قرأ سجد التلاوة وما سجد ما تسجد معه. نعم
الثامن قول سمع الله لمن حمده وقول ملء السماء وملء الأرض.
نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. طيب أنت إذا كنت إماما تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وإذا كنت منفردا تقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. إذا كنت مأموما ما تقول سمع الله لمن حمده مباشرة تقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد مباشرة. فهنا ما قلت سمع الله لمن حمده يتحملها عنك الإمام يتحملها عنك الإمام قال يكفيك يكفيك مقولة الإمام سمع الله لمن حمده أنت تقول مباشرة ربنا لك الحمد. أما من السماء إلى الأرض فصحيح أنك تقولها إذا كان هناك وقت. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله يسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية كالسرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت السورة في سكتات إمامه.
نعم المأموم وإن كان يعني تكفيه قراءة الإمام إلا إنه يستحب له أن يستعيذ لأن يمديك تستعيذ وتبسمل قبل أن يعني يشرع الإمام بالقراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحده تكفي. المهم أن تستعيذ حتى لو كانت الصلاة سرية أو جهرية فإنك تستعيذ. طيب وتستفتح أيضا دعاء الاستفتاح أيضا تقوله فالإمام لا يتحمل عنك دعاء الاستفتاح تقول أنت دعاء الاستفتاح ولا يتحمل عنك الاستعاذة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن عندك فترة لأن الإمام أيضا مثلك هم أيضا سيقول دعاء الاستفتاح وأيضا سيستعيذ بالله إذا شرع بالقراءة تسكت وتستمع لقراءته. قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت السورة في سكتات إمامه هو لا يخلو الأمر إما أن تصلي خلف الإمام سرية أو جهرية إما أن تصلي خلفه سرية أو جهرية إذا كانت سرية طبيعي أنت بتقرأ الفاتحة وتقرأ ما يسر الله لك إلى أن يركع الإمام سواء كانت الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أحيانا حتى في الثالثة والرابعة تكون قرأت الفاتحة والإمام إلى الآن ما ركع اقرأ قل هو الله أحد اقرأ الزلزلة اقرأ البقرة كيفك المهم اقرأ. طيب طالما أن الإمام لم يركع بعد ترك تقرأ وكذلك في السرية إذا كبر الإمام اقرأ فاتحة واقرأ سورة بعدها إلى أن يركع الإمام. إذا كانت جهرية يقول اقرأ في سكتاته اقرأ في سكتات الأوقات التي يسكت فيها الإمام أنت تقرأ في هذه السكتات تستثمر هذا الوقت الذي يسكت فيه الإمام فتقرأ فيه أنت. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله سكتات الإمام ثلاث الأولى قبل الفاتحة الثانية بعد الفاتحة الثالثة بعد فراغ القراءة ويقرأ المأموم فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء.
نعم يقول سكتات الإمام ثلاث واختلف أهل العلم في سكتات الإمام على قولين هل هي ثلاث أو اثنتان لكن على المذهب أنها ثلاث سكتات يسكت أول ما يكبر يسكت شوي اللي هي يقول فيها دعاء الاستفتاح وأبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نراك تسكت بعد أن تكبر فماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد لدعاء الاستفتاح. فهذه السكتة الأولى التي يسكتها الإمام يقول خلالها دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية اللي هي قبل الركوع يعني بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها مثلا الزلزلة بعد أن يقول فمن يتقدر خيرا ومن يتقدر شرا يرى يسكت قليلا إلى أن يرد له النفس ثم يركع. بعض الأئمة الآن مجرد أن يقول ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. لا، هد شوي، يرتاح شوي حتى يرد النفس ثم يركع، ما يكون ختام القراءة مشتبكة به الله أكبر، وإنما يأخذ نفسا، يأخذ نفسا بين انتهاء القراءة والركوع، يأخذ نفسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذان أو هاتان السكتتان متفق عليهما بين أهل العلم تقريبا، السكتة في بداية القراءة، السكتة في نهاية القراءة، خلاف في السكتة اللي بعد الفاتحة، هل في سكتة بعد الفاتحة أو لا؟ مذهب أحمد في سكتة، بعد مذهب الشافعي في سكتة بعد الفاتحة، أن الإمام يسكت مدة زين ثم يشرع بقراءة السورة التي بعد الفاتحة. مذهب أحمد يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة، نتكلم عن صلاة الجهرية، يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة، وكذلك مذهب الشافعي يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة. فهاتان أو هذه السكتة زين لقراءة المأموم للفاتحة تكون بين الفاتحة وبين السورة التي بعدها. هذه السكتة الوسط هذه مختلف فيها، بعض أهل العلم يثبتها، بعض أهل العلم لا يثبتها، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، لكن بعضهم يقول السكتتان في بداية القراءة والقراءة الفاتحة، وبعضهم يقول السكتتان في قراءة الفاتحة في بداية الصلاة وختام الصلاة، وبعضهم يقول ثلاث سكتات. مذهب أحمد ثلاث سكتات، ويجعل سكتة بعد الفاتحة ليقرأ المأموم أو ليعطي المأموم فرصة ليقرأ الفاتحة. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الإمامة. الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي.
نعم، الآن الإمامة، هذا الكلام فيما إذا صار تشاح، يعني كل واحد يصير إمام، كل واحد يقول أنا الإمام، أنا الإمام، منافسة على الإمامة. هنا نقول في ضوابط في الشرع من يقدم في الإمامة، إذا ما كان في تشاح أي مسلم يتقدم يصلي الأمر صلاة صحيحة، لكن نحن نتكلم إذا صار في منافسة، كل واحد يقول أنا بصير إمام، أو واحد يقول من الأولى بالإمامة، من الأولى بالإمامة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه. المقصود بالأجود قراءة ليس الأجود قراءة يعني ليقيم أحكام التجويد، الأجود اللي يقرأ صح، يعني الذي لا يلحن لحنا جليا، هذا الأجود قراءة، مو اللي صوته أجمل، وإنما الذي يقرأ قراءة صحيحة، هذا هو الأجود قراءة، الذي لا يخطئ، لا يلحن لحنا جليا ولا لحنا خفيا، هذا الأجود قراءة. أما أحكام التجويد فهذه أشياء زائدة، يعني أشياء جميلة لكن زيادة لا ترتبط بمن يقدم في الإمامة. فلو فرض أنه عندنا قارئ يجيد القراءة وقارئ آخر يجيد القراءة، وهذا فقيه وهذا أفقه، من يقدم؟ الأفقه، الأفقه يقدم. وإذا الأقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا تساويا بالقراءة فيقدم الأفقه، الأكثر فقها، الأعلم بالسنة، كما جاء في الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن تساووا في هذا فيؤمهم أعلمهم، أي أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأفقه، الأعلم بسنة النبي هو الأفقه، فيقدم في الإمامة. إذن الأقرأ ثم الأفقه الفقيه. قال: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. دائما إذا قرأت في كتب الفقه أمي فلان أمي، الأمي عند الفقهاء هو الذي لا يحسن الفاتحة، إذا قالوا فلان أمي يعني ممكن يكون جامعي أمي، شوف واحد جامعي ما يعرف يقرأ الفاتحة هذا أمي، يعتبرونه أميا. فالأمي في لغة الفقهاء يقصدون به الذي لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحسن الفاتحة. فيقولون هنا يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، وهذا يستبعد، واحد فقيه ما يعرف الفاتحة صعبة جدا أنه فقيه ولا يحسن الفاتحة يستبعد مثال، لكن أهل العلم يضعون كل احتمالات، يأتي بالاحتمالات ويضعها حتى يعني يكون يعني أدى الموضوع على وجهه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته. يشترط في القارئ إذا استوي في القراءة أن يقدم القارئ على الفقيه، يشترط أن يكون القارئ يعني لو فرض واحد يحفظ القرآن كله، واحد يحفظ 5 أجزاء، من يقدم؟ الذي يحفظ القرآن يقدم. طيب إذا كان الذي يحفظ القرآن لا يحسن فقه الصلاة، لا يحسن فقه الصلاة يعني ما يعرف أحكام الصلاة، يعرف يصلي بس ما يعرف الأحكام المتعلقة بالصلاة، يعني لو نسى التشهد الأول ما يعرف يسوي، لو زاد ركعة ما يعرف يسوي، لو انتقض وضوءه في الصلاة ما يعرف يسوي، هذا يقول لا يعرف فقه صلاته، لا يعرف فقه صلاته، لا يقدم هذا حتى لو كان حافظ القرآن، لا يقدم. يشترط في حافظ القرآن حتى يقدم أن يعلم فقه صلاته على الأقل، أحكام الصلاة، أحكام الصلاة لابد أن يعلمها. ولذلك يعني احرصوا أن في الإمامة أن لا يتقدم أي واحد، أي واحد يتقدم بالإمامة وخلاص تصير تفضل بفلان تفضل بفلان، ما يصلح هذا، وإنما يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى. وعادة الأصل أن الإنسان طالما يحفظ كتاب الله يعرف أحكام الصلاة، لكن لو قدر أن حافظا لكتاب الله لا يعرف أحكام الصلاة لا يقدم، لا يقدم، يقدم من يحفظ الفاتحة ويعرف أحكام الصلاة. نعم.
ثم الأسن ثم الأشرف.
نعم، قال ثم الأسن الأكبر سنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء أكبرهم سنا، وفي رواية أقدمهم هجرة. فالأكبر سنا يقدم هنا، يقدم الأكبر سنا إذا تساووا، كلهم حافظين 5 أجزاء، كلاهما يحفظ القرآن، كلاهما يعرف فقه الصلاة أو فقيه، طيب يقدم الأكبر سنا، يقدم الأكبر سنا. نعم.
ثم الأشرف.
الأشرف أي في النسب، الأشرف في النسب، لحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. وعندما يقول الأشرف يقصدون الأقرب نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشرف بالتقائهم مع النبي في النسب صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فيقول إذا كانت الإمامة العامة يعني إمام المسلمين الذي عليه أهل العلم أن إمام المسلمين لا يشترط أن يكون قرشيا، يشترط أن يكون قرشيا. وإذاك تشوفون يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي حكم؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم كلهم قرشيون، الأنصار ولا أحد فيهم تكلم. كان في البداية أول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار قال منا أمير ومنهم أمير، فلما قال لهم أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، خلاص سلموا. حتى الصراعات على الخلافة في التاريخ الإسلامي كلها بين القرشيين، ما عمر سمعنا واحد من الأنصار صارع على الإمامة أبدا أو غير الأنصار أبدا، ما في. يعني بعد الخلفاء الأربعة جاء الحسن قرشي، ثم لما تنازل الحسن لمعاوية معاوية قرشي، بعد معاوية تولى يزيد، يزيد قرشي، بعد يزيد صار صراع على الإمامة، عبد الله بن الزبير قرشي وصار خليفة المسلمين، ثم خرج عليه عبد الملك مروان قرشي، ثم بعد عبد الملك مروان حكمت الدولة المروانية قرشية، دولة قرشية، الدولة الأموية كلها قرشية، بعد الدولة الأموية قامت عليه الدولة العباسية، الدولة العباسية قرشية، وهكذا الأئمة من قريش، سلم الناس الأئمة من قريش. الآن اختلفت الصورة، الآن الآن في من قريش في من غير قريش، خاصة مع تفكك الدولة الإسلامية الآن، بعد أن كانت الأمة الإسلامية دولة واحدة الآن صارت دولا وليست دولة، وكل دولة لها حاكم. فالقصد أنه لما كان إمام المسلمين يسمونه الإمام الأعظم يشترط أن يكون قرشيا، قالوا إذن قريش تقدم على غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهذا الاصطفاء يقول أهل العلم إذن الأشرف نسبا قريش، وذلك تقدم في الإمامة، تقدم في الإمامة، فيقدم في الإمامة الأشرف نسبا من هذا الباب، وقاسوا على قريش غيرها بعد ذلك. قال إذا كان القرشي يقدم على غيره إذن غير القرشي كذلك، لو كان مثلا عربيا يقدم على الأعجمي، ليش؟ لأنه أشرف نسبا من الأعجمي، فيقول يقدم العربي على الأعجمي. وبعض أهل العلم لا يرى هذا، ويرى أن شرط الأشرفية هذا غير معتبر لعموم قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال المسألة يعني بالنسبة للقرشي واضحة جدا، لكن غير القرشي وتقديم العربي على الأعجمي أخذوا على سبيل القياس، وبعضهم لا يقدم العربي على الأعجمي في الصلاة. نعم.
ثم الأتقى والأورع.
نعم، طبعا أنت تتكلم عن تجمع هذه الأشياء صعب جدا، يعني تحصل ثلاثة أربعة مثلا كلهم يقول أنا الإمام، طبعا تتكلم عن الإمام المسجد وليس إمام المسلمين، أربعة تنازعوا على الإمامة، كل واحد يقول أنا أصير إمام، نشوف من أحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ويقيم ويعرف يعني أحكام صلاتي. ثم بعد ذلك ننظر إلى الأعلم بالسنة، تساووا في القرآن ننظر السنة، تساووا في السنة ننظر في السن، تساووا في السن ننظر في الأشرفية، تساووا في الشرف ننظر في الأتقى، من الأتقى فيهم المعروف بالتقوى والدين وكذا، ما عنده يعني معاصي ظاهرة أو كذا، فيقدم الأتقى ثم الأورع. إذا تساووا كل شيء تعالى بقرعة، يعملون قرعة حتى ينظرون، لكن هذه حالات نادرة، نادر جدا يتساوى اثنان في هذا كله حتى نضطر إلى أن نصل إلى القرعة بينهما. نعم.
ثم يقرع بينهما عند المنازعة، وصاحب البيت والإمام الراتب ولو عبدا أحق من غيرهم.
نعم، طبعا حديث أو الحديث الثالث ذكرناها لأئمة من قريش في الصحيحين، وكذلك حديث الناس تبعوا لقريش صحيح مسلم، لكن حديث لا تقدموا قريشا هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن يستدلون به لكن فيه ضعف. يقول وصاحب البيت والإمام الراتب ولو عبدا أحق من غيرهم، يعني صاحب البيت أحق من غيره، يعني لو زرت أحدا في بيته وانت حافظ القرآن وهو حافظ الفاتحة وجزء عمه هو الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه، طالما أنك في بيته هو الإمام. هذا طبعا الكلام عند التنازع، أما إذا أذن لك قال فلان صل إماما انتهى الأمر، لكن إذا صار نزاع هو يقول أنا الإمام تقول لا أنا الإمام، يقول كنت ببيتي خلاص صلي وراه هو الإمام لأنك في بيته. طيب تقول له لا نروح نصلي بالحوش بالشارع عشان أصير أنا الإمام، صير ما يصلح هذا. فإذا الرجل في بيته هو الإمام، وعندما يقول في سلطانه لا يؤمن الرجل في سلطانه، قال أهل العلم كذلك لو حضر إمام المسلمين، زين لو حضر إمام المسلمين هو يصير إمام لأنه سلطانه، أنت في سلطانه، فلو دخل إمام المسلمين مثلا المسجد هو اللي يكون إماما حتى لو في إمام راتب لأنه سلطانه، لأنك في سلطانه، كما أن إمام المسجد لو جاءك في بيتك يصير هو المأموم وتصير أنت الإمام، لماذا؟ في سلطانك فتكون أنت الإمام. نعم.
والحر أولى من العبد،
وهذه قالوا لأن العبد في الأصل لا تجب عليه صلاة الجماعة، وهو مشغول بحق سيده، ولذا كان الحر أولى من العبد بالإمامة، لكن هذا لا دليل عليه حقيقة. نعم.
والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.
نعم، يعني الحاضر أولى من المسافر. لو كان إنسان مسافر وإنسان مقيم، من الذي يصير الإمام؟ المقيم وليس المسافر. المقيم هو الذي يصير إماما بالمسافر، والصحيح أنه يؤمهم أقرأهم سواء كان مسافرا أو مقيما. قال والبصير، يعني إذا كان في أعمى وبصير من يصير إمام؟ قال البصير. لماذا؟ قال لأن الأعمى ممكن ينحرف عن القبلة ما يشعر، لأنه ما يشوف، ممكن تكون في نجاسة ما يدري عنها ما يشوف، فقال البصير أولى بالإمامة من الأعمى، أولى وليس شرط، وأن أولى يقول لأنه يعني يستطيع أن يتصرف في الصلاة أحسن من الأعمى. وكذلك لو مر أحد أمامه بالسترة يمنعه البصير، الإمام العمي ما يشوف، الأعمى ما يرى، فلذلك يقدم البصير. قال وكذلك المتوضئ. قال المتوضئ إيه؟ نعم، لو واحد متوضئ وواحد متيمم، قال لا، المتوضئ أولى من أن طهارته أكمل، طهارة المتوضئ أكمل من طهارة المتيمم، وقيل في هذه الثلاثة كلها أقرأه، أصلاً يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى.
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.
تكره، فقط كراهية، أن تكره إمامة إلا إذا أذن، فالأمر في هذا واسع. نعم.
ولا تصح إمامة الفاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذرتا خلف غيره.
نعم، إمامة الفاسق ما تصح، والفسق نوعان، الفسق نوعان، إما فسق عقدي وإما فسق عملي. الفسق نوعان، فسق عقدي وفسق عملي. الفسق العقدي هو الانحراف في العقيدة، منحرف عقديا، هؤلاء انحراف عقدي، في انحراف سلوكي، زنا، شرب خمر، عقوق، بداءة في اللسان، غيبة، نميمة، هذا فسق عملي، هذا فسق عملي، سواء هذا أو هذا لا يتقدم الإمامة، لا يتقدم الإمامة. الأصل العدل هو الذي يصلي بالناس، ولو قدر أنك في مسجد الإمام عرف بفسقه سواء بانحرافه العقدي أو بانحرافه السلوكي الإمام، ويوجد مسجد آخر ما تصلي خلفه، تصلي خلف الذي يكون سليما من هذا، صلي خلف من كان سليما من هذا، أما الذي عنده انحراف عقدي أو سلوكي فإنه لا يصلى خلفه مع وجود البديل. لكن إذا لم يوجد البديل، إذا لم يوجد البديل فلا بأس، إذا لم يوجد البديل فلا بأس، يعني يقول يا أصلي خلفه يا أصلي في البيت وحدي، نقول له أصل خلفه. ولذا لما حوصر عثمان رضي الله عنه في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، لما حوصر عثمان رضي الله عنه كان الذي يؤم الناس أهل الفتنة الذين خرجوا عثمان، هذا فساق، فسق عملي، خروجهم عن الإمام ومحاصرته وكذا، وكان هم يصلون بالناس. فعبيد الله بن عدي بن الخيار سأل عثمان بن عفان، قال الذي يؤم الناس إمام فتنة، فما تقول؟ قال اعلموا أن الصلاة خير أعمالكم، اعلموا أن الصلاة خير أعمالكم، صلوا خلفهم فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. ولذا يذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقيدة، في كتب السنة يذكرون العقيدة، وتصح الصلاة خلف كل بر وفاجر، فمن حيث الصحة تصح إذا ما كان في بديل، لكن إذا كان هناك بديل فلا يصلى خلف هؤلاء الذين عرفوا بالفسق في بدعتهم أو في يعني أعمالهم، فسق اللي هو العملي، فهذا هؤلاء لا يصلى خلفهم لفسقهم. قال إلا في جمعة وعيد، الجمعة والعيد لأنها يعني ما فيها سعة مثل سعة الصلوات الخمس لأن مساجد الجمعة عادة تكون محددة يسمونها الجوامع، غير المساجد الصغيرة اللي يصلي فيها الناس فروض الخمس، والعيد من باب أولى أن يخرجون إلى المصلى. والدليل أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج يعني عرف بفسقه، الحجاج بن يوسف الثقفي عرف بفسقه، ومع هذا كان ابن عمر يصلي خلفه، كثير من الصحابة صلوا خلفه، خلف الحجاج بن يوسف وغير الحجاج كذلك. فالقصد خاصة صلاة العيد وصلاة الجمعة، فتصلى خلف كل بر وفاجر. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. يقول سأل: أخذت دواء في الوريد فيه صبغة لعمل أشعة ولم أكن أعلم أنه يفطر، هل أقضي؟ إذا كان هذا مغذيا فلا يفطر، أما إذا كان فيه سوائل يعني تصل المعدة فإنه يفطر. يقول: إذا تأخر المأموم عن الإمام بركنين هل تبطل صلاته أم يأتي بركعة؟ قلنا يأتي بركعة. إذا تأخر عنه يأتي بركعة، نعم. إذا الإمام يمد بالتكبير أمون يقومون قبل الإمام هل هذا يعتبر خطأ؟ نعم، خطأ من الإمام تكبير طول فيها الله أكبر، ما يصلح الله أكبر مباشرة، فحتى لا يسبقه المأموم كذلك. ما أحكام الاستعاذة والبسملة عند قراءة القرآن؟ عندما أبدأ بالقراءة وأنا في نصف السورة هل أقول بسم الله أم أقول أعوذ بالله من الشيطان؟ يعني إذا قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية في بداية السورة فما في داعي أنك تقولها وأنت تقرأ من وسط السورة، ليس هذا مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في بداية كل سورة، فما يصلح أنك تقرأها وأنت تقرأ من وسط السورة، وإنما تقرأها إذا قرأت في بداية السورة. أما الاستعاذة فلقول الله تبارك وتعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قرآن تقرأ. فالبسملة إذا قرأت من أول السورة، والاستعاذة إذا قرأت من آخر أو من أي مكان في السورة. تنبيه على الجماعة الثانية بعد العشاء والإمام يصلي التراويح، أي غلط. الذين يأتون متأخرين صلاة العشاء وقد قضيت الصلاة، الأصل أن يصلوا فرادى، ما يصلون جماعة، حتى ما يربك الناس اللي تأتي بعدهم، أيضا يأتون بعدهم متأخرين، ولا يدخل صوته على صوت الإمام أو صوت الإمام على صوته ويرتبك المأمون الذين معه. فالأصل الذين يأتون متأخرين في صلاة العشاء يصلون فرادى أو يدخل مع الإمام بالتراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام الركعتين يأتي هو بركعتين. يقول: كلمة لمن قصر فيما مضى من رمضان وأن يعوض ما تبقى من رمضان. نعم، هذا الأصل، يعني كل إنسان قصر فيما مضى لا يعني أن يستمر التقصير، ما زال تعويضه يعني واردا، ما زال التعويض وارد، يمكنه أن يعوض الآن. ما تبطل صلاته، لا ما تبطل صلاته. مسائل الخلاف، إذا كنت أنا أعتقد أن لحم الجزور ينقض الوضوء والإمام يعتقد أنه لا ينقض الوضوء، لا ما تكون صلاته باطلة، في حتى في اعتقادي ما تكون باطلة صلاته، حتى على رأي المؤلف. يقول: لي قريبة تمارس السحر والشعوذة، ننصحها ولا تكترث ولا تفكر في التوبة، هل يجوز قطع صلة الرحم؟ نعم قاطعوها حتى تتوب، خاصة أنها قد يعني تؤذيكم طالما تمارس السحر والعياذ بالله. هل تقمص الروح أو استنساخ الأرواح حقيقي حيث يقال إن روحها بعد خروج تجسد تنفخ في جسد آخر؟ كلام فاضي، يعني تناسخ الأرواح كلام فاضي، لا عقديا ولا عقليا ولا كذا أبدا. عندنا نحن كمسلمين الروح مع الجسد لا تفارقه إلا بالموت، فإذا وأيضا في النوم وكذا، لكن تعود إليه في قبره وتعذب معه وتنعم معه، ولا كان كذا خلاص ما حد يعذب إذن ولا حد ينعم، لأن الروح انتقلت إلى شخص آخر، غير صحيح أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل لكل جسد روحا سبحانه وتعالى، ولا يوجد شيء في الإسلام اسمه تناسخ الأرواح، حتى منطقيا لا يصلح هذا أبدا، أن الروح أيضا تحاسب، هذه الروح فإذا كانت تنتقل من جسد إلى جسد ما تحاسب، مرة مؤمنة مرة روح كافرة مرة كذا، تصير منافقة، روح منافقة هذه ما تصلح أبدا. بيني وبين أحد أصحابي خلاف وحاولت الاعتذار لكنه تجاهل ذلك، هل عليه إثم؟ نعم، الأصل الإنسان يفوت، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تجد الذي لا تعاتبه، يعني الإنسان لابد يفوت يعني التغافل ومسامحة لابد. يعني كان محمد ابن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب قيل هو وقيل الحسن بن الحسن على خلاف. المهم الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني كلاهما جده علي، هذا ولد الحسن وهذا ولد الحسين، وقيل ولد محمد بن الحنفية وليس يعني ولد الحسن، بغض النظر المهم أنه بين الثلاثة حصل خلاف بينهما، بين الحسن بن الحسن يسمون الحسن المثنى وبين علي بن الحسين يسمون زين العابدين. فعلي بن الحسين زين العابدين ذهب إلى الحسن بن الحسن أو ذهب إلى عبد الله بن محمد بن الحنفية، فطرق عليه الباب، كان بينهما خلاف، طرق عليه الباب، فلما خرج قال يا ابن عم إن كنت أنا المخطئ فغفر الله لي أتوب، وإن كنت أنت المخطئ غفر الله لك ومسامحك، ولا يصلح أن يبقى الخلاف بيننا. قال فضمني، انتهى الأمر، يعني خذ على نفسك شوي، روح لو اعتذر منه حتى لو أنت حتى لو هو اللي غلطان، شو المشكلة يعني، سيتحمل على نفسه شوي لأجل أن يحفظ الصداقة مع أخيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد.